السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمانية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة عرضا لأبرزها هذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. خلال زيارته إلى هولندا، شارك نائب رئيس الوزراء برهم صالح في مؤتمر إعمار العراق الذي يعقد في العاصمة الهولندية لاهاي، وأكد في كلمة له على أهمية العلاقات الاقتصادية بين العراق وهولندا، وتحدث عن الوضع في إقليم كردستان من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، قائلا بالإمكان الاستثمار في العراق ابتداء من إقليم كردستان. وكان مؤتمر إعمار العراق الذي عقد بإشراف برنامج التعاون التجاري بين هولندا والعراق وبحضور السيدة ماريا فان ديرهوفن وزيرة المالية والاقتصاد في هولندا وعدد من المسؤولين العراقيين، كان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس. تحدث برهم صالح في المؤتمر حول الوضع الاقتصادي في العراق والتطورات السياسية، مؤكدا على أهمية الاستثمار، مشيرا بشكل خاص إلى الوضع الملائم في عدد كبير من مناطق العراق من كافة النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية. قال ديفيد ساترفيلد المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن قادة في جيش المهدي وأساسة موالين لرجل الدين مقتدى الصدر يريدون فتح حوار مع الجيش الأمريكي في العراق، وذلك منذ أوائل عام 2006 وخلال عام 2007. ساترفيلد قال أيضا إن العديد من أعضاء جيش المهدي لا يرون مستقبلهم في العنف، ثم عبر عن أمله في أن يكون لمقتدى الصدر رأي مشابه. ساترفيلد عارض أيضا ما جاء على لسان ناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق يوم الأحد، الذي قال إن دفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق قد انخفض نتيجة للإجراءات التي تتخذها سوريا. ساترفيلد قال إن سبب هذا الانخفاض هو أن الوضع في العراق أصبح أصعب بالنسبة لهؤلاء المقاتلين، حيث لا يمكنهم التحرك فيه. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وافق على دعوة وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني لزيارة بغداد، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية. يذكر أن الرئيس طالباني زار طهران مرات عديدة حتى الآن، وكانت آخر زيارة له في حزيران الماضي. أما رئيس الوزراء نوري المالكي فقام بزيارته الرسمية الأولى إلى طهران في أيلول من عام 2006، ثم زارها مرة أخرى في آب الماضي. يشارك وزير النفط حسين الشهرستاني في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، والذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والقادة السياسيين ورؤساء أهم المنظمات غير الحكومية في العالم، إضافة إلى مسؤولين عن وسائل إعلام وعن مؤسسات ثقافية. من المتوقع أن يناقش الشهرستاني إمكانية ضخ الغاز من حقل عكاشات في غرب العراق إلى أوروبا عبر سوريا، كما سيشارك في اجتماع الدول المصدرة للنفط أوبك والذي سينعقد في بداية الشهر المقبل في فيينا، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن بيان صادر عن وزارة النفط. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. فتح مسلحون النار على نقطة سيطرة تابعة للجيش في باب المعظم، فقتلوا 3 جنود وأصابوا 2. انفجرت سيارة مفخخة قرب كركوك اليوم فقتلت 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل، كما أصابت 10 آخرين. وقع الانفجار وسط أحد الأسواق في مدينة الدبس، وهو أول انفجار في المدينة منذ عام 2003، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الضابط محمود خضير عبد الله. أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل أحد جنوده إثر إصابته في حادث انقلاب عربته خلال عمليات عسكرية في كركوك. قتل مسلحون عميد كلية طب الأسنان في جامعة بغداد الدكتور منذر مهرج راضي خلال عودته من العمل اليوم. أدى انفجار في مبنى سكني في الموصل وقع بعد وصول رجال شرطة للتحقيق في معلومات عن وجود مخبأ للأسلحة فيه، أدى إلى مقتل 7 أشخاص في الأقل وإصابة 70 حسب ما نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم وزارة الداخلية. وقال العميد عبد الكريم الجبوري إن سبب الانفجار لم يعرف بعد، المبنى كان فارغا عند وقوع الانفجار، غير أن الانفجار أدى إلى تساقط المنازل المجاورة، وكان نبأ سابق قد تحدث عن وقوع هجوم بالقنابل استهدف مبنى سكنيا في الموصل اليوم. قال الرئيس المصري حسني مبارك إنه أصدر أوامر إلى القوات المصرية للسماح للفلسطينيين بعبور الحدود إلى مصر بهدف شراء مواد غذائية شرط ألا يكونوا مسلحين. وقد تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم من قطاع غزة إلى مصر لشراء احتياجاتهم الأساسية بعد أن قام مسلحون بتدمير أجزاء من السور الحدودي. مبارك قال في القاهرة إن سكان غزة يعانون من الموت جوعا بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع الأسبوع الماضي. هذا وقالت لجنة الصليب الأحمر الدولية في القاهرة إن الفوضى تسود على الحدود بين قطاع غزة ومصر. هذا وقد عبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال تسرب مسلحين وأسلحة إلى غزة في خضم هذه الفوضى. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بتقرير عن تحسن الأوضاع الأمنية في قضاء الحويجة، كما نتابع عرضا للصحافة الكردية والأردنية ونزور أربيل لنتعرف على إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور في إقليم كردستان. نهاية الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بعد مباحثات مطولة أجرتها وزارة السياحة والآثار مع منظمة السياحة العالمية انتخب العراق عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وهذا ما سيوفر للعراق فرصا لمزيد من المعلومات السياحية وفرصا أخرى لتدريب الكوادر السياحية العراقية وأن يكون العراق من البلدان السياحية، فضلا عن إقامة علاقات تعاون مع باقي الدول العالم. هذا ما أكده المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الطالقاني. حسن راشد معه التفاصيل.
استعاد العراق عضويته في منظمة السياحة العالمية بعد تعليق دام أكثر من 20 عاما، وانتخب عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعها الذي عقد في كولومبيا مؤخرا. وكانت منظمة السياحة العالمية قد علقت عضوية العراق عام 1985 بسبب عدم تسوية متراكم اشتراكات عضويته فيها. ويقول المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني إن عودة العراق جاءت بعد مباحثات مطولة أجرتها الوزارة مع إدارة المنظمة.
منظمة السياحة العالمية هي أعلى منظمة دولية تعمل في مجال السياحة، وكان العراق مبعد عن هذه المنظمة بحكم الحروب التي بدأت في 1980 واستمرت حتى 2003. وكان لدينا مباحثات مطولة مع المنظمة وأعضائها بهذا الاتجاه، استمرت أكثر من موسم سياحي.
ويضيف الطالقاني أن انتخاب العراق عضوا في المجلس التنفيذي سيعزز مكانته في عملية صنع القرار داخل المنظمة.
أخيرا نجح الوفد العراقي الحقيقة في مدريد في إعادة العضوية العراق لهذه المنظمة، وخاصة المكتب التنفيذي وهو يعتبر أعلى سلطة تنفيذية بمنظمة السياحة العالمية. هذه المنظمة وانتمائنا لهذه المنظمة ووجودنا في المكتب التنفيذي راح يصبح العراق صاحب قرار في هذه المنظمة.
وعن الفوائد التي سيجنيها العراق من استعادة عضويته في منظمة السياحة العالمية يوضح المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار.
أما من ناحية ما فائدة أن يكون العراق عضوا في هذه المنظمة؟ الحقيقة هذه منظمة دولية تعنى بالسياحة، توفر فرص كبيرة لمزيد من المعلومات حول السياحة، وتوفر أيضا فرص تدريب، وأن يكون العراق يعني ضمن المجموعة الدولية من البلدان السياحية. وهذه أولا توفر لنا علاقات متينة، وتوفر لنا فرص لإقامة علاقات مع بقية الدول دول العالم.
ويصف المدير التنفيذي لشركة فندق بابل ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال باسم جميل أنطوان منظمة السياحة العالمية بأنها منار السياحة في العالم.
مضت فترة طويلة معزول العراق بشكل عام عن المنظمات الدولية الاقتصادية بالذات التابعة للأمم المتحدة UNDP، وحان الوقت لعودة العراق إلى العائلة الدولية. ومنظمة السياحة الدولية هي إحدى المنظمات المهمة التي تعتبر مصدر ونور وإشعاع للسياحة. ولا تنسون أن في العراق أكثر من 6500 مكمن سياحي.
ويرى أنطوان أن استعادة العراق لعضويته في المنظمة سيضع مواقعه السياحية الكثيرة على خارطة السياحة العالمية.
بما يمتلك العراق من مكامن سياحية، سواء كانت السياحة الدينية، المراقد لمختلف الأديان، إضافة إلى السياحة الآثارية كونها بلد من أغنى الآثار يمتلك حضارة وادي الرافدين، وإضافة إلى السياحة الترفيهية والسياحة العلاجية الصحية يمتلك من عيون معدنية، مياه معدنية في الشمال أو في مناطق الوسط، هو قبلة لزيارة العديد من السواح.
ويوضح أنطوان أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة سيحققها العراق من جراء هذا الانفتاح على السياحة العالمية.
سيفتح المجال رحب أمام زيارة العديد من السواح من مختلف أنحاء العالم اللي راح ترفد اقتصادنا بملايين الدولارات. يعني الدول المجاورة على سبيل المثال تركيا يزورها أكثر من 20 مليون سائح سنويا، تحقق دخل ما يقرب من 18 مليار دولار في عام 2007. هذا الرقم نحن العراق محتاجين لكي نعمل على تنمية الدخل القومي، تشغيل قطاعات الإنتاج، قطاع البناء، الإعمار، تشغيل الفنادق العملاقة اللي الآن خاوية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أشار رئيس المجلس المحلي القضائي في الحويجة حسين علي الصالح إلى أن الوضع الأمني في المنطقة وأطرافها شهد تحسنا أمنيا كبيرا، خاصة في المناطق التي شهدت تشكيل أفواج الإسناد، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه القوات ليست موجهة ضد أحد وأن الجميع متفقون على العيش بسلام. كما أشار علي الصالح لمراسلنا في كركوك مصطفى محمود أن الهدف من تشكيل قوات الإسناد هو تصدي للجماعات المسلحة ولا يراد منها أي أغراض سياسية، مطالبا الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتلك الأفواج.
بالنسبة للمجالس الإسناد هي وليس الصحوة، احنا سوينا مجالس إسناد لأنه هي قوة إسناد القوى الأمنية في القضاء، ومضى عليها ما يقارب شهر أو أكثر من شهر كم يوم. حقيقة من بدأت هذه العملية إلى حد هذه اللحظة تغير الوضع في الحويجة بشكل كامل، كل الأعمال التخريبية، الاختطاف والقتل، الابتزاز، تهديد المواطنين، كل انتهى، فتحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ وواضح، ونأمل أن هذا ينعكس على باقي مناطق المحافظة، لأنه احنا عانينا الكثير خاصة أبناء الحويجة وبالإضافة إلى أبناء المحافظة من المفخخات، من التخريب، من الاختطاف، من الابتزاز. فاحنا إن شاء الله ساعين أنه نقضي على هذه العصابات بشكل كامل خلال فترة جدا وجيزة، بالتعاون بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وفي المناطق الموجودة عندنا. قوة الإسناد التي تشكلت حديثا،
كم يبلغ عدد أفواج الإسناد؟
حوالي 500 بالملتقى، و 1300 في الحويجة، و 800 في العباسي، وتقريبا بالألف بالزاب، قريب الألف، أكثر من 3000، يعني أكثر من 3500 حاليا، بس يعني احتمال يوصل إلى 4000، أكثر من 4000 خلال الأسابيع القادمة.
هل هناك نية في زيادة أعدادهم؟
أكو توجه لزيادة أعدادهم لشمول بعض المناطق في الرياض ومناطق أطراف الحويجة اللي ما انشملت بهذه العملية.
بعد التحسن الأمني الذي طرأ على المناطق التي ذكرتها في مناطق جنوب وجنوب غرب كركوك، هل سينعكس هذا بشكل إيجابي على عملية إنجاز المشاريع في تلك المناطق؟
أكيد هو هذا المأمول. يعني إحنا بالضبط العملية الأولى هي توفير أمن للمواطنين، والمسألة الثانية البدء بتنفيذ المشاريع الضرورية لحياة الناس، لتشغيل أيدي عاملة، لإعمار مدارس، لإعمار المستوصفات، مستشفيات في مجال الصحة والمياه والبلديات وكل الخدمات. إحنا نأمل أنه خلال الأشهر القادمة إن شاء الله يبدأ عندنا عمليات أعمار بشكل مرضي، متأكدين.
هل قمت بمفاتحة الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية بدمج هذه القطاعات والأفواج الإسناد ضمن الأجهزة الأمنية؟
طبعا احنا بالأساس احنا لن يعني لن نرغب أن تكون بديلا أو منافسا لهذه القوى إطلاقا. من اللحظة الأولى احنا معلنين أنه هذه لازم تكون في المستقبل جزء من الأجهزة الأمنية، يستوعبوها بأي شكل من الأشكال، وخاصة من الناس اللي هم ضمن سن المقبول في الأجهزة الأمنية سواء في الشرطة أو في الجيش. فإحنا جادين بهذا الموضوع، وفاتحنا الحكومة في كركوك، وحتى فاتحنا الجهات المعنية في بغداد بهذا الاتجاه.
هل هناك جهات تراقب عمل هذه الأفواج؟
أنا مسؤول تقريبا على الأفواج بشكل عام، يعني أنا الموجه الرئيسي لهم لأنه أنا المؤسس الأول. والله هي تدري كل مدنيين يعني بما فيهم المتحدث، يعني احنا اللي نتابعهم ونوجه من أجل تحسين عملهم، وعندنا ناس عسكريين محترفين من المتقاعدين جبناهم يشرفون على العمل، ودا نحسن العمل يوم بعد يوم. اجتماعات مستمرة ولقاءات مستمرة، وأكو تنسيق، وحتى بعض الأعمال قضايا مداهمات ملاحقات شغلات تتم بالتنسيق ومشاركة الأطراف كلها، الأجهزة الأمنية، الشرطة والجيش والإسناد.
دعم المقدم لهم، دعم المادي المالي السلاح،
هذه مشكلة كبيرة يعني حقيقة احنا نعاني منها. يعني الدعم المادي رواتب زهيدة جدا يعني مخصصات، طبعا بصراحة من قوة تحالف الدعم، هذا دعم محدود، وماكو لا ملابس ولا غذاء ولا سلاح، سلاح الذات سلاح المواطنين نفسهم دا يستخدموه. فإن شاء الله جادين احنا من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الاتجاه.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakuhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irakuhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا، المطرب العراقي الراحل حضيري أبو عزيز يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. سيداتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمتابعة الزميل مصطفى صالح كريم وقراءة لبعض الصحف الكردية.
أبرزت الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان العناوين التي تهم القارئ فيما يخص الشأن العراقي والإقليمي. ففي صحف الأربعاء نقرأ في صحيفة كردستان السياسية اليومية عددا من العناوين، من أبرزها الرئيس طالباني: من المتوقع عودة حزب الفضيلة وجبهة التوافق إلى الحكومة. الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يشارك في مؤتمر إعمار العراق في هولندا، ويعلن بأنه بالإمكان الاستثمار في العراق ابتداء من إقليم كردستان. الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني يقول أن ميزانية الإقليم تبقى على نسبتها المخصصة لها بالمئة 17 من ميزانية العراق. الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم يعلن بأنه تم تشكيل لجنة لإعادة تنظيم الحكومة، وقد باشرت اللجنة بحسبه بعقد أول اجتماع لها أمس. بسبب تهديد الإرهابيين هاجرت 186 أسرة قراها في منطقة سنجار. من المقرر زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى كركوك الخميس للتباحث حول المادة 140. خلال عام 2007 تم تنظيم أكثر من 22 ألف جواز سفر في سليمانية. وصحيفة خبات اليومية السياسية نشرت رد القيادة الكردستانية على مايكل روبن الذي كان قد قال في تقرير له بأن بارزاني يملك ملياري دولار وطالباني يملك 400 مليون دولار، على التقرير الذي نشرته صحيفة هاولاتي. في طوس خرماتو اختطف 7 مواطنين وتم اعتقال 2 المطلوبين. ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في بعقوبة إلى قتيل وواحد وعشرين جريحا. البرلمان العراقي يصادق على علم جديد للعراق. قائد الجيش التركي يقول إن مشكلة كركوك ليست مشكلة عراقية. وصحيفة روجنامة المستقلة نشرت تحقيقا صحفيا حول التيارات الإسلامية في كردستان، وفيه يقول قيادي من الاتحاد الوطني الكردستاني أن إسلاميي كردستان وفق منهج المدروس يستغلون تاريخ الإسلام بسنوات 1400 دون أن تكون لهم أي علاقة به. فيما يقول قيادي في الاتحاد الإسلامي: نحن نعمل لأجل استلام السلطة. وفي صحيفة آسو المستقلة يقول رئيس مجلس محافظة كركوك رزقال علي أن الجبهة التركمانية منذ تأسيسها تتلقى التعليمات من تركيا. وفق المقال الذي نشرته صحيفتا واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز لمستشار الأمن القومي في العراق الدكتور موفق الربيعي يقول فيه أن كركوك تقع في إطار إقليم كردستان. أما صحيفة هاوراتي المستقلة فقد نشرت تقريرا صحفيا حول الوزارة القادمة لحكومة نجيرفان بارزاني، وفيه يعلن قياديو الحزبين الرئيسيين بأن ممثلي الأحزاب الكردستانية سيشاركون في هذه الوزارة. وحول مشاركة الأحزاب قال جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشاركة لا تعني فقط بالوزارة، بل أن منصب المحافظ أو القائم مقام يعتبر مشاركة أيضا. وأضاف في سياق حديثه للصحيفة بأنه أحيانا يؤدي محاسب أعمالا أكثر نفعا من الوزير. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن حازم بيضين وعرضا للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن افتتحت مؤخرا خط المعلومات الهاتفي لاستقبال استفسارات طالبي اللجوء، وحددت المفوضية رقمين هاتفيين لذلك هما 550-21-41 و 550-21-40، حيث خصصت يوم الأحد للاستفسار عن التوطين، والاثنين عن الحماية، والثلاثاء حول الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية، والأربعاء يتعلق بالتسجيل وأية أمور أخرى، كما خصصت المفوضية رقم هاتف للطوارئ في حالات الإبعاد والتوقيف فقط وهو 674-22-00. وتقول الرأي أن موفد الأمم المتحدة الجديد إلى العراق ستيفان دي مستورا أشاد بالتقدم الجوهري الذي تحقق في مجال الأمن في هذا البلد، لكنه أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود على الصعيد السياسي لتسريع المصالحة الوطنية. وبين العوامل التي أدت إلى تحسن الوضع الأمني ذكر مبعوث الأمم المتحدة الوجود الإضافي على الأرض للقوات الأمريكية وقوات التحالف ومشاركة مجموعات سنية في المعركة ضد تنظيم القاعدة وتعب العراقيين من العنف، كما ذكر دول الجوار المجاورة وخصوصا إيران بين العوامل التي ساعدت كثيرا في تقديم النصيحة للأطراف بأنه حان وقت الحوار. وتقول الدستور أن وزارة الصحة في إقليم كردستان اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور في الإقليم بعد ظهور حالات إصابة بالمرض في عدة مناطق من إيران. وقال وزير الصحة دكتور زريان عثمان إن الوزارة شكلت 40 فريقا طبيا جوالا في المناطق الحدودية بين الإقليم وإيران لمراقبة الوضع، فيما طلب من السلطات الأمنية ووزارة الداخلية منع استيراد كافة أنواع الطيور والدواجن والبيض من إيران. وتقول العرب اليوم إن مجلس النواب العراقي أقر مشروع تغيير العلم العراقي بصورة مؤقتة لمدة سنة، وذلك بعد مناقشة المشاريع الأربعة المقدمة إليه. وحظي المشروع القاضي برفع النجوم الثلاثة وإبقاء كلمة الله أكبر المكتوبة بالخط الكوفي وباللون الأخضر بموافقة 110 من الأعضاء الحاضرين في جلسة لم يحضرها سوى 165 عضوا. وتقول الغد أن معظم الكتل البرلمانية العراقية أبدت معارضتها لقانون الموازنة للعام 2008 مطالبة بإدخال تعديلات عليه، الأمر الذي يعكس الانقسامات السائدة في الطبقة السياسية رغم الخطوات المتخذة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. وقال رئيس المجلس محمود المشهداني إنه ليس من صالح العراق والشعب تأخير المصادقة على الموازنة أكثر من ذلك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. بسبب المعلومات المؤكدة بوجود إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور في الدول المجاورة للعراق، اتخذت إجراءات مشددة لمنع دخول الفيروس إلى إقليم كردستان، ومنها تقوية الرقابة على نقاط الحدود ومنع استيراد الطيور الحية والمذبوحة وبيض الدجاج، مع تركيز الجهود للفرق الصحية المشتركة الطبية والبيطرية في القرى الحدودية لأخذ عينات من الطيور الموجودة في تلك القرى، إضافة إلى حملات لتوعية المواطنين بمخاطر وأعراض هذا المرض. ذلك ما أوضحه وزير الصحة في حكومة الإقليم الدكتور زريان عثمان. شمر رمضان والتفاصيل.
في عقاب الأنباء التي أشارت إلى تسجيل إصابات بوباء إنفلونزا الطيور في كل من إيران وتركيا، بدأت سلطات إقليم كردستان العراق بتطبيق إجراءات مشددة على الحدود وفي القرى والمدن. وزير الصحة زريان عثمان أوضح لإذاعة العراق الحر تحرك السلطات من خلال لجنة مكافحة إنفلونزا الطيور التي تقود أعمالها وزارتا الصحة والزراعة.
مع ورود أنباء عن اكتشاف حالات مرض إنفلونزا الطيور في بلدان مجاورة، اتخذنا إجراءات قوية لازمة للحد من انتشار هذا المرض الخطير إلى داخل إقليم كردستان العراق. حسب المعلومات الواردة إن المرض أصاب طيور برية وطيور داجنة، الدجاج بالذات. الإجراءات التي اتخذناها هي تقوية نقاط الحدود ومنع دخول طيور حية أو لحوم مذبوحة لطيور أو أي منتجات أخرى مثل البيض أو الريش وما شابه ذلك إلى شعار آخر.
ويواصل الوزير متحدثا عن إجراءات الفرق المشكلة لهذا الغرض.
كذلك تقوم فرقنا بتعقيم عجلات السيارات الداخلة إلى حدود الإقليم، وكما ركزنا جهود فرقنا الصحية المشتركة الطبية والبيطرية في القرى الحدودية للبحث عن جميع الطيور الموجودة وأخذ عينات لأخذ الاحتياط وتثقيف الناس عن خطورة المرض وأعراضه وعدم التعرض لأي طيور ميتة برية وإخبار السلطات الصحية المعنية بأقرب وقت ممكن. كذلك نقوم بحملات توعية في داخل المدن وأنشأنا غرف عمل وجميع الاحتياطات الأخرى من الأدوية والملابس الواقية.
ونفى وزير الصحة في كردستان العراق أن يكون قد تم تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور بين الدواجن أو البشر في العراق لحد الآن.
لحد الآن لم تسجل عندنا في حدود العراق أي حالة بين الطيور أو البشر وحتى أي حالة مشبوهة، ونأمل أن يستمر الوضع كذا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمنع وصول الوباء إلى أقليم كردستان، أجاب زريان عثمان وزير الصحة:
نعم بالتأكيد هذا كل ما نستطيع في الوقت الحاضر. الشيء الوحيد الذي لا يمكن منعه هي الطيور البرية المهاجرة من مكان إلى آخر، ولكن يبقى توعية الناس من أهم النقاط اللازمة لمنع المرض. نعم هذا كله هو ما هو لازم في الوقت الحاضر حسب توصيات منظمات الصحة العالمية.
يجدر ذكره أن إجراءات التصدي للوباء تشمل أيضا عمل الفرق الخاصة بمراقبة حقول تربية الدواجن وأخرى لإدارة المختبرات في المدن، فضلا عن مختبر مركزي في مدينة أربيل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، الكثير من المنظمات الدولية والمحلية كانت حذرت في الآونة الأخيرة من تردي الواقع البيئي في العراق بسبب سوء الخدمات البيئية التي تقدم فيه، وكانت للأهوار أهمية كبيرة في تحسين البيئة في العراق بشهادة العديد من الخبراء في هذا المجال. وقد أعدت الحكومة العراقية برنامجا واسعا لإنعاش ما تبقى من مناطق الأهوار والتي تقدر ب40% لتشمل المحافظات الجنوبية، البصرة والناصرية والعمارة. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير.
كشف وكيل وزير الدولة لشؤون الأهوار الدكتور عباس بلاسم عن وجود معوقات تقف أمام إعادة إنعاش الأهوار بالكامل، وأكد بلاسم في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر خلال زيارته لمدينة السليمانية على أن بعض الجهات السياسية تقف وراء تلك المعوقات رافضا تسمية تلك الجهات السياسية. وأوضح الدكتور عباس بلاسم أن عمليات إنعاش الأهوار مستمرة، مشيرا إلى أن نسبة الأهوار التي تمت إعادة الحياة البيئية لها بلغ نحو أكثر من 60%.
فيما سبق هناك كان رأي أو مبرر أنه يعني تجفف الأهوار من أجل الزراعة، أراضي الأهوار عندما تجفف لا تصلح أن تكون أراضا زراعية. يعني من يعارض هو أعتقد ليس له الحق أن يقول هكذا، لأن هذا بلده والأهوار تمثل يعني في 3 محافظات هي جزء من العراق، أنت يجب أن تنمي كل البلد. أما أنت أن تبخل على هؤلاء الناس الذين هجروا، يعني بيوتهم دمرت، المنطقة أصبحت جافة لا حياة فيها، يعني أعتقد يعني من باب العرفان لهؤلاء الناس أن نساعدهم، بقى نحن غير متفضلين عليهم، هاي أموال العراق. يعني مع أنه جانب ديمقراطي كل أحد يقول رأيه، لكن من يعارض يعني الاهتمام بتلك المناطق أعتقد ليس منصفا كثيرا.
الكثير من المنظمات الدولية والمحلية كانت قد حذرت في الآونة الأخيرة من تردي الواقع البيئي في العراق بسبب سوء الخدمات البيئية التي تقدم فيه، وكانت للأهوار أهمية كبيرة في تحسين البيئة في العراق وبشهادة العديد من الخبراء في هذا المجال. وكيل وزير الدولة لشؤون الأهوار عباس بلاسم أكد على أن الحكومة العراقية أعدت برنامجا واسعا لإنعاش ما تبقى من الأهوار، مبينا ذلك البرنامج:
الدولة الآن عندها برنامج وتقوم وزارة الدولة لشؤون الأهوار بتكليف من مجلس الوزراء، كلف وزير دولة هو المعالي الوزير حسن الساري بالإشراف على هذه المشاريع. المشاريع هي المحافظات الثلاث: بصرة، ناصرية، ميسان. المجالس المحافظات المعنية هي التي تحدد المشاريع، والمحافظات الجنوبية يعني تنفذها، ووزارة الدولة يعني تشرف على التنفيذ، تلاحظ فيما إذا كانت تلك المشاريع هي فعلا للشرائح المستهدف منها هم سكنة الأهوار لتشجيعهم. وهاي صار لها لثلاث سنوات: 2006 2007 2008 على المنهاج موازنة الدولة الفيدرالية خصصت أموال توزع بالتساوي بين المحافظات الثلاث لمناطق الأهوار.
بلاسم أشار إلى أن عمليات الإغمار التي تقوم بها وزارة الموارد المائية هي ليست كافية بإعادة الحياة الطبيعية للأهوار كما يتصور البعض، بل هنالك العديد من العمليات الأخرى التي ترافق إعادة غمر الأهوار بالمياه.
بالواقع وزارة الموارد المائية مشكورة، يعني بدأت منذ الأيام الأولى لتغيير النظام هي بإغمار المناطق التي يمكن إغمارها. يتوقع أنه بحدود 60% من المناطق التي يمكن إغمارها الآن أغمرت الآن. هي ليست إغمارا فقط، إنما أنت تحتاج إلى الاهتمام بالتنوع الحيوي بالمنطقة، تحتاج أن تشجع السكان على العودة إلى مواقعهم السابقة، لأن هؤلاء أما هاجروها طوعا أو هجروا منها، فحتى يعود تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى طرق مواصلات، تحتاج إلى مدارس. فهذا هو عملية تنموية مستمرة بقدر ما تنمي السليمانية والرمادي وميسان، أنت تنمي هذه المناطق الريفية، تنمي الصحراء وتنمي الريف. المنطقة لا تستطيع أن تقول نعم الآن انتهيت، لا أحتاج بعد إلى تمويل أو لا أحتاج بعد إلى خطط. هذه يعني عملية مستمرة رغم ضخامة ما متوفر للعراق وغناه، لكنه لا يستطيع بما متوفر لدى العراق من موارد مالية أن ينفذ كل الخطط. أنا أعتقد أن هذه الموارد التي لدينا سواء كان في الموازنة الجارية أو في المنهاج الاستثماري للدولة هي تكون نواة، وبعدها يأتي الاستثمار، يعني بسبب هذه النواة التي تبدأ يأتي الاستثمار المحلي والأجنبي، ونعتمد على القطاع الخاص أنه في كل الجوانب، في البنى التحتية، في الكهرباء، في الماء، جوانب البيئة هي متعلقة بكل شيء. يعني
من الجدير بالتذكير أن رئيس النظام السابق وضمن سياسات نظامه الخاطئة كان قد أمر بتجفيف مياه تلك الأهوار لاستخدامها في الزراعة، مما أثر سلبا على البيئة في العراق وكان سببا حتى في ارتفاع درجات الحرارة في العراق والمنطقة، كما جاء في العديد من الدراسات العلمية التي أعدت حول موضوعة الأهوار. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول انخفاض معدل التضخم وتأثيره في مسار السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة. كما نستمع إلى مقابلة مع وكيل وزارة الصناعة العراقية لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم عن خطة لإعادة تأهيل وتشغيل مصانع الإسمنت الثلاثة الكبرى في العراق. أعلن البنك المركزي العراقي أخيرا أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12% في شهر كانون الأول 2007 من 65% عما كان عليه في الشهر نفسه من العام 2006، وأوضح في بيان أصدره في 20 من كانون الثاني 2008 بشأن التطورات السنوية في المستوى العام للأسعار وحالة التضخم للعام 2007، أوضح أن العراق لم يشهد مثل هذا الاتجاه الإيجابي والمشجع منذ 17 عاما بحسب تعبيره. وذكر البنك أن هذا التحسن يشير في حالة استمراره إلى مسار جديد للسياسة النقدية أقل تشددا في الفترة المقبلة، لكن بشرط الحفاظ على مستوى مرتفع من الانضباط في الإنفاق الحكومي. وكنتيجة مباشرة لهذا التحسن وما صاحبه من ارتفاع في القوة الشرائية للدينار العراقي، تقرر خفض نسبة الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي العراقي إلى 19% بدلا من 20%، وذلك اعتبارا من شباط 2008. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، عزى مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح انخفاض معدل التضخم بالدرجة الأولى إلى تحسن قيمة الدينار العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث أيضا عن قضايا اقتصادية أخرى. مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، البيان الذي أصدره البنك المركزي العراقي بشأن معدلات التضخم يعني حمل نظرة متفائلة عن مستقبل الاقتصاد العراقي وخاصة في العام الحالي، ويشير إلى أن يعني انخفاض معدلات التضخم قد يؤدي بالسياسة النقدية لأن تتخذ مسارا آخر. هل يمكن لك أن توضح ما المقصود بهذا المسار الآخر؟
السياسة اللي اعتمدها البنك المركزي من خريف عام 2006 حتى الوقت الحاضر هي سياسة نقدية متشددة باتجاهين. الاتجاه الأول هو تقوية قيمة الدينار العراقي، لأن يعني وجدنا هناك هامش سعر الصرف الإسمي يقل عن السعر الحقيقي في أكثر من 20%. هذا الهامش كان يضيف ضغوط تضخمي، يعني لذلك تم تعديل سعر صرف الدينار العراقي حوالي 20% خلال هذه المدة، مما أدى إلى أن تكون السلع القابلة للتداول التجاري اللي معظمها مستوردة ب 80% أن تستقر أسعارها ما لم تنخفض طبعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك سياسة متشددة بالحقيقة في مجال التوسع الائتماني في غير مجالاته الحقيقية والمرغوبة اللي ما تقوم على أسس تنافسية. لذلك اعتمد البنك سياسة سعر صرف هي 20% أو ما يسمى بالبلصرات اللي هو سعر صرف السياسة النقدية، سعر فائدة السياسة النقدية. هذا السعر شجع على البنك المركزي يسوي سيطرة أكبر على ودائع المصارف وتدفقاتها لدى البنك المركزي، وخلقنا بيئة استثمارية داخلية أدت إلى نوع من السيطرة وإلى التهدئة في التدفقات النقدية. كلها انعكست آثارها بميلان الرقم القياسي السنوي للمستوى العام للأسعار بالحدار والحظر. تعرف في مطلع عام 2007 سجل تضخم في هذا الشهر العام الماضي نسبة حوالي 66%، والشهر قبله سنوي طبعا الشهر قبله شهر حوالي 65%. الآن في نهاية هذه السنة معدل التضخم الأساس اللي احنا نشيل عادة من الوقود والنقل اللي حتى نشوف اللي الجزء اللي يختص بالسياسة النقدية أو يختص بسياسات الطلب اللي هو في حدود 12% في الوقت الحاضر. هذا الحد هو يعتبر مثالي، انطى ميلان كبير للتضخم باتجاه الانخفاض، واحنا الهدف من عندنا
بس ألا يبدو دكتور ألا يبدو يعني أكو هناك تفاوت جدا كبير بين 12 و65، يعني النزول من 65
طبعاً.
إلى ماذا تعزو ذلك؟
بالدرجة الأولى لشيئين، الشيء الأول هو تحسن قيمة الدينار العراقي وخلق أجواء تفاؤلية، والنقطة الثانية الأهم أن البنك المركزي اعتمد مثبت اسمي، هذا المثبت الاسمي اللي هو يمثل دعامة السياسة النقدية اللي هو سعر الصرف، هدفه أن يخفض التوقعات التضخمية، لأن يعني الأخطر من التضخم هو التوقعات التضخمية، فشوف شان السوق تغلي في التوقعات، هذه التوقعات أصبحت متفائلة. النقطة الأساسية أنه كان الاقتصاد العراقي يعد في الدولار، الدولار هو العملة تقريبا اللي تقيم كل النشاط الاقتصادي، اليوم أصبح الدولار في الحساب كبير، ووحدة العملة الوطنية الدينار العراقي اليوم أخذ محور كبير في التعاملات، وبالتالي تضليل المواطن للسيولة تجاه الدينار العراقي، هذا ولا الطلب على الدينار العراقي بعد كان أكو نزوع على الدينار العراقي، لأن سوق النقد تجد نحو التوازن. هذا الشيء هو اللي يهدئ السوق، والحقيقة أثبت أو برهن نجاح السياسة النقدية خلال هذه الفترة القصيرة من عمله.
طيب دكتور، فيما يتعلق بتخفيض معدل الفائدة ابتداء من الشهر المقبل شهر شباط، يعني هناك بعض الاقتصاديين يعني ينتقدون أنه المعدل ما زال مرتفعا، لأنه هذا يشجع البنوك أنه تحط ودائعها لدى البنك المركزي، وبالتالي يعني لا يحفز الاقتصاديين أو يحفز رجال الصناعة أو من يرغب في فتح أعمال يعني متوسطة أن ينشط الاقتصاد الداخلي، ما هو رأيك؟
الشيء الأساسي أنه هو أكو شعور أنه سعر الفائدة سيتجه نحو الانخفاض، هذه النقطة الأساسية، أنه أولا تولي توقعات حقيقية للسوق أنه الاتجاه نحو الانخفاض طالما معدلات التضخم في نزول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فكرة البنك المركزي لا يعمل بفقاعات الأمد القصير، نحن لا ننساق وراء السوق، إذا السياسات تنساق وراء السوق وراء هكذا شيء يبقى تبقى السياسة النقدية جوهرها واستقلاليتها وتوجهاتها، لذلك احنا دائما صلبين وصلدين امام التفكير القصير الاجل، هذا تفكير قصير الاجل، احنا صار سنة الى ان وصلنا لهذا الحد، فلا يمكن ان نعطي كل شيء خلال لحظات مجرد انه حصل تحسن في شهر، لذلك احنا حذرين ومتوقعين، وذاك البيان يشير يجب ان تكون السياسات الاخرى وبالذات السياسة المالية اكثر انضباطا وأكثر تسهيلاً للنمو والتنمية في الاقتصاد العراقي، والنفقات يجب أن تكون في مجالاتها المحددة، لذلك البنك المركزي في بيانه كان يحذر من الانفذات في الصرف والنفقات، لذلك النفقات والصرف يجب أن تكون في قناعات تخدم وتنسق مع السياسة النقدية، لذلك يجب أن يكون هناك انسجام بين السياسات حتى تنتهي ظاهرة التضخمية. تعرف التضخم استشهر الجسد الاقتصاد العراقي لمدة 13 عام وهي ليست قليلة، دمرت الموارد. تعرف كما يقول الأدب الاقتصادي أنه تضخم 11% يؤدي إلى نمو في الناس في محل إجمالي 2%، وإذا تأخذ نمو السكان اللي هو أكثر من 3% معناها إحنا في أجواء سالبة نعيش، لذلك يجب هذه الظاهرة أن تنتهي، ويجب الاقتصاد أن يجلس على أسس ونقطة انطلاق صحيحة مستقرة للبدء في النمو والتنمية في العراق.
الدكتور مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
في إطار الخطوات الرامية إلى تحديث المصانع التابعة للقطاع العام، تعاقدت وزارة الصناعة العراقية أخيرا مع عدد من الشركات المدعومة برؤوس أموال عربية وأجنبية لإعادة تأهيل وتشغيل أكبر 3 مصانع للإسمنت في البلاد. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي، أوضح وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم أن خطة إعادة تأهيل مصانع الإسمنت في القائم وكركوك والمثنى سوف تستغرق 3 سنوات، وأن الشركات التي تم التعاقد معها وافقت على شروط المشاركة في الإنتاج مع الحكومة العراقية بنسبة تراوح بين 30-45% من إنتاج المصانع 3. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان بعد مراسم التوقيع على العقود مع الشركات العراقية 3.
بحضور المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد، تعاقدت وزارة الصناعة العراقية في عمان مع 3 شركات عراقية مدعومة من قبل شركات عربية وأجنبية لإعادة تأهيل وتشغيل أكبر 3 مصانع للإسمنت مملوكة للدولة. ومن بين 8 شركات تقدمت بعروض فازت 3 شركات منها ولمدة 15 عاما، وهي شركة الجوهرة الخليجية لتأهيل معمل إسمنت القائم، وشركة الشرق الأوسط لتأهيل معمل إسمنت كركوك، والمجموعة الاقتصادية لتأهيل معمل إسمنت المثنى. وقال وكيل وزارة الصناعة لشؤون التنمية والاستثمار عادل كريم في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الشركات قبلت شروط المشاركة في الإنتاج بنسب من 30-45% من إنتاج مصانعها مع الحكومة العراقية بعد خطة تأهيل تستمر 3 سنوات.
قدمت مجموعة من الشركات العراقية مدعومة من الجانب من الشركات الأجنبية، فأخطأت الوزارة ومجلس الوزراء أن تصير منافسة بين وتمت المنافسة، ففازت مجموعة من الشركات ولم تفز البقية. والشركات الفائزة في هي الشركات اللي أعطينا للمستثمرين من قائم، معمل قائم ومعمل كركوك ومعمل مثنى، ولكن في معمل كربلاء العروض كانت غير جيدة وأخطأت اللجنة أن تصير إعلان من جديد.
يعني هل وضعتم شروط فنية على هذه الشركات؟
نعم، وخلينا جميع الشروط اللازمة لإنجاح العملية، ولكن في نفس الوقت أعطينا المستثمر فرصة أنه هو هم يشارك وينجح العملية وينجح نفسه وينجح البلد.
طيب المردود المالي من هذه المعامل لخزينة الدولة نسبة
تتراوح بين 30% من الإنتاج إلى 45% من الإنتاج، أي أم كم هو ينتج يجب أن يزود الدولة ويعطي إنتاجه إلى الحكومة العراقية ممثلة وزارة الصناعة ومعادن بحدود 30-45% حسب ظرف المعمل، لأنه معمل قائم خط واحد، ولكن معمل مثلا كركوك ومعمل مثلا خطين، وإحنا خلينا بصراحة لعينيهم خلينا خط النسبة معينة للإنتاج، هو مثلا سقف معين للإنتاج في معامل مثلنا وكركوك، خلينا لازم تكون الحد الأدنى 1,800,000 طن بالسنة.
طيب في حال أخفقت هذه الشركات في تأهيل المعامل شو رح يكون تصرفوا يعني؟
هناك شروط وهناك ضمانات وهناك شروط عقابية على كل الشركات، وهناك شروط مرحلية في البداية وفي نصف المدة وأثناء التأهيل.
في حال تشغيل المصانع يعني الإنتاج لح يسد حاجة السوق ولح يخفض من سعر الإسمنت؟
السوق العراقي بصراحة سوق كبير جدا لصرف صناعة الإسمنت، دول الجوار كلهم عينهم على السوق العراقي، وإحنا في العراق نحتاج إلى أكثر من 20 مليون طن سنويا في الوقت الحالي، يجوز بعد الهدوء الأمني إن شاء الله راح نحتاج إلى أكثر من 30 مليون طن سنويا أو أكثر. حتما هذا الكمية المنتجة من خلال هذه الشركات ما تكفي السوق العراقي، فلازم نستورد، ولكن أنا دا أشوف يمكن يصير هناك الأسعار حاليا ما راح تستمر، ولكن نسبة النزول في السعر أنا دا أشوفها مش قليل جدا، يعني ما تتراوح 5-10%.
طيب لماذا لم تقم وزارة الصناعة بإعادة تأهيل هذه المصانع وأعطتها إلى شركات؟
سببين بصراحة، سببين رئيسيين. السبب الأول أنه تحتاج إلى كميات كبيرة، مبلغ كبير من المال لتأهيل هذه الشركات، محط منحطات كهربائية، والدولة العراقية تعرفون الآن أننا نحتاج إلى الخدمات، البنية التحتية العراق مدمرة، فنريد نصرف الميزانية العراقية في مجالات أخرى. بصراحة والسبب المهم والأهم، إحنا كان اقتصادنا كانت تدار من قبل بنهج اشتراك، الآن هو تفكيرنا أنه تحويل اقتصادنا إلى خصخصة الاقتصاد واقتصاد السوق، فالقطاع الخاص تقود الاقتصاد ودولة تكون مشرفة وراعية وتأخذ الضرائب وتشرف وتبني المؤسسات الخدمية للبشر، غير ممكن أنه الدولة عندها معامل وتنتج وإلى آخره، نعطي هذه المعامل للقطاع الخاص العراقي ويصير منافسة ويصير خلق الفرصة للعمل، وتطوير المنتج وتطوير النوعية، مثل بقية الدول لازم احنا نحول اقتصادنا من اقتصاد اشتراكي مقيت الى اقتصاد السوق ونفتح اسواقنا. ولا ننسى احنا الان في مفاوضة لدخولنا منظمة WTO العالمية، فلذلك نفتح اقتصادنا ونغير اقتصاد تغيير اتجاه اقتصاد العراقي نحو الخصخصة واقتصاد السوق.
هذا ويستورد العراق حاليا نحو 6 ملايين طن سنويا من الاسمنت من دول عدة لتغطية جزء من حاجة السوق العراقي. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.